ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء فقم بعلم ولا تطلب به بادلا فالناس موتى وأهل العلم أحياء فالناس موتى وأهل العلم أحياء
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. والأحبة الكرام، بفضل الله تبارك وتعالى نحن اليوم على موعد مع المقاصد. المقاصد علم قديم، هو ليس علما حديثا، يعني ليس علم حديث بحيث أنه يقال مثلا أنه لم يكن له أصول. لا، المقاصد لها أصول في الكتاب والسنة، ولها أصول طبعا في كلام العلماء وفي كلام الفقهاء. المشكلة أن احنا يعني نريد أن نتدرج في الكلام في المقاصد. يعني نتدرج، يعني بناخد ناس من أشهر المعاصرين الذين كتبوا في المقاصد، كثير جدا كتب في المقاصد. كتب الدكتور يوسف القرضاوي باب المقاصد، يمكن قام عليه مشروع الشيخ الغزالي عليه رحمة الله. كتب فيها نور الدين الخادمي، كتب فيها طاهر بن عاشور. الحقيقة إن هؤلاء الأفاضل جميعا يعني تتفاوت كتابتهم في هذا الفن العظيم. يعني تتفاوت كتابتهم يا شباب؟ تفاوت الكتابات بمعنى سبحان الله العظيم، انك ستجد تفاوت الكتابات. هتلاقي واحد يعني يقدر المقاصد قدرها، اللي هو القدر اللي وضعه فيه الكتاب والسنة، ولا يقدم بعض المقاصد مثلا، يرتب المقاصد بصورة معينة ولا يقدمها على النصوص، على النصوص القطعية المعروفة ولا الإجماعات ولا مثل هذه الأشياء. وفي ناس تانية بتغلب جانب المقاصد لدرجة أنهم ألغوا بسبب ذلك بعض النصوص وبعض الإجماعات وبعض الأمور المتفق عليها والقواعد الكلية، وهذه مصيبة من المصائب الكبيرة. على كل حال، على كل حال، يعني من أعظم، من مش هقول من أعظم، هو كتاب بسيط، من أسلس وأسهل الكتب اللي كتبت في هذا العصر، أو من أكثر الناس اللي اهتموا بالمقاصد اهتماما كبيرا. طبعا احنا لو اردنا ان نقول ان رأس المقاصديين في المتوسطين من اللي ألفوا اهتموا جدا بباب المقاصد ابن تيمية. ولذلك انت ستجد ان الشاطبي عليه رحمة الله، والشاطبي امام كبير في هذا الباب في كتابه الموافقات، وكتاب عظيم، كتاب جليل، والكتاب له اكتر من طبعة زي ما انتم عارفين، طبعة الحديثة وطبعة الدكتور مشهور، والطبعة القديمة بتاعت الشيخ محمد عبدالله دراز رحم الله الجميع ورضي عنه. الكتاب يعتبر، انا ازعمه أن الشاطبي رحمه الله تعالى يعني أخذ كثيرا جدا وبنى نظريته المقاصدية على كلام شيخ الإسلام تيمية وكذلك ابن القيم، وصنفت مصنفات في المقاصد عند ابن تيمية وابن القيم وابن رجب الحنبلي وهكذا. وبصراحة باب المقاصد يكاد يكون من الأبواب التي احترقت في العصر الحديث واتجهت لها الأنظار اتجاها كبيرا، ويمكن ده بسبب بعض المتصدرين في أبواب الفقه كالدكتور يوسف القرضاوي عليه رحمة الله. دكتور يوسف القرضاوي من أكثر ناس، القرضاوي الغزالي هؤلاء الأفاضل، وإن كنا نعترض على طريقتهم في بناء المقاصد والكلام في المقاصد، الحقيقة الطريقة فيها نوع من أنواع الغلو، وليس فيها انضباط المتقدمين، ليس فيها انضباط الشاطبي ولا انضباط ابن تيمية مثلا في هذا الباب. المقاصد لا شك أن المقاصد الشرعية ممكن يعني سلاح ذو حدين كما يقال، يعني ممكن توظيفها لجلب الشر والمنكرات والفساد، وممكن المعروف كما يقول المؤلف رحمه الله في البداية. النظر المقاصدي كما يقول الشيخ يقوم على الموازنة بين ظاهر النص ومقصوده. أنا فقط أريد أن أطوف تطوفات سريعة حول ما ذكره الشيخ هنا، الشيخ نور الدين الخادمي في هذا الباب. يقوم على الموازنة بين ظاهر النص ومقصود النص، يعني ظاهر النص، أصل النص نفسه، المبنى والمعنى وفق ميزان الشرع ومعيار الاجتهاد الصحيح وضوابط. يعني لا يلغى الاجتهاد، أي واحد يجي يفتي أي فتوى ويختار أي اختيار فقهي يقول لك بناء على المقاصد، بناء على المقاصد. طب يا ابن النص يقول كذا، لا أنا ماليش علاقة بالنص، بناء على المقاصد. فالمقاصد هو الأصل، فإنها تتمثل في مبدأ الوسطية الإسلامية التي تكررت بأدلة كثيرة على أنها خصيصة قطعية وسمة مؤكدة من سمات شريعة الله الغراء. المقاصد الشرعية في العصر الحالي بالخصوص بتعالج كثير من النوازل والحوادث، والحقيقة إن دراسات كثيرة جدا، يعني أنا أكاد أقول إن باب المقاصد احترق والشيخ يعني نور الدين الخادمي يعني جعل رسالته في الدكتوراه كما يقول عليه رحمة الله أو حفظه الله في تناول المقاصد الشرعية عندنا المالكية، وله الاجتهاد المقاصدي حجياته وضوابطه ومجالاته، وله يعني مؤلفات كثيرة في هذا الباب، وألف هذا الكتاب وكأنه تبسيط لباب المقاصد وتيسير لها، وحاول أن هو يعني يضعه بين يدي الشادين كما يقال الذين يبدأون في هذا العلم. ولا شك أن الشيخ استفاد من المدرسة القديمة واستفاد كذلك من المدرسة الحديثة. هيبدأ المؤلف في البداية يعرف علم المقاصد، وده أهم شيء تعريف المقاصد. بيقول هو اسم ولقب لعلم وفن من فنون الشرع الإسلامية، وفنون الشرع الإسلامية كثيرة، في لفظين، لفظ مقاصد ولفظ شرعية أو شريعة، فهنعرفه بحسب التركيب. المقاصد جمع مقصد، المقصد مصدر ميم مشتق من الفعل قصد، فيقال قصد يقصد قصدا ومقصدا. وعليه فإن المقصد له معان لغوية كثير، اعتماد والتوجه، وعلى الله قصد السبيل، التوسط واقصد في مشيك. ده بالنسبة للمعاني اللغوية التي ذكرها. تعريف الشريعة لغة، الشريعة تطلق في اللغة على الماء ومنبعه ومصدره، كما تطلق على الدين والملة، الشريعة والطريقة والمنهاج والسنة. الشريعة والشرع طبعا بمعنى واحد. يا أيها الذين آمنوا، الشريعة الإسلامية مصدر كل الخير والرخاء والسعادة في العاجل والآجل، كما يقول قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، هي حياة. فكلمة الإسلامية مشتقة من كلمة الإسلام طبعا، القيادة والاستسلام لله رب العالمين. طيب إيه يا عم، إحنا عاوزين أعطينا تعريفا يعني واضحا للمقاصد. ذكروا قالوا المقاصد، العلماء القدامى تكلموا عن بعض الجمل، بعض المفردات، بعض التعبيرات بتعبر عن أمثلة المقاصد، تطبيقاتها، حجياتها. وذكروا أن الكليات خمس، الكليات التي ينبغي أن يحافظ عليها الحفظ الدين بهذا الترتيب: الدين، النفس، العقل، النسل، المال. الدين، النفس، العقل، النسل أو النسب، المال. دي المقاصد الخمسة، ودي بسموها المصالح الضرورية. المصالح الضرورية يبقى فيه مصالح ضرورية وفي مصالح حاجية وهي أقل درجة من المصالح الضرورية، وفي مصالح تحسينية وهي في الدرجة الثالثة. طب لو تعرضت، احنا عايزين نعرف ليه بنفرق بين المصالح الضرورية والحاجية والتحسينية، بحيث لو حصل تعارض نقدم الأعلى في الأعلى. يعني لو حصل تعارض بين الضرورية والحاجية نقدم الضرورية، الحاجية والتحسينية نقدم الحاجية، وهكذا. يبقى في أدلة كبيرة جدا على المقاصد وحجيتها وجوب مراعاتها والاعتماد عليها بشروط معينة وضوابط مكررة وبدون الخروج عن الشرع. وعبروا عن المقاصد بتعبيرات كثيرة دلت في مجملها بالتصريح والتلميح والتنصيص والإماء على التفات هؤلاء الأعلام إلى مراعاة المقاصد، براء المقاصد، استحضر المقاصد، خاصة الضروريات الخمس. وذكر بقى إحنا همنا المقاصد كأنها لم تعرف تعريفا كاملا، وحصل لها التفات، هذا الالتفات الكبير اللي عند المعاصرين، لأن هم بيعتبروا أن هي آلة مهمة جدا في قضية الاجتهاد. يعني إذا كان المجتهد يحتاج إلى دراسة اللغة ودراسة أصول الفقه وأصول التفسير، ويحتاج إلى دراسة الحديث، ويحتاج إلى معرفة الأحكام الفقهية، ويحتاج إلى وهكذا، فهو كذلك يحتاج إلى معرفة المقاصد. ولذلك هيبدأ يذكر بعض التعريفات المعاصرة لقضية المقاصد. فمن المقاصد طبعا من أقدم المعاصرين الذين تكلموا في المقاصد صاحب التحرير والتنوير الشيخ الطاهر بن عاشور عليه رحمة الله، قال هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها، بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة. يدخل في هذا أوصاف الشريعة وغايات الشريعة العامة والمعاني التي لا يخلو التشريع عن ملاحظتها، ويدخل في هذا معان من الحكم ليست ملحوظة في سائر أنواع الأحكام، ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها. هنا هيعرفها الفاسي، يقول المراد بالمقاصد الغاية منها، الأسرار، أسرار الشريعة التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامه. مقصد الشريعة، تنظر في مقصد الشارع من هذا. الرئيسوني قال إن مقاصد الشريعة هي الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد. الغاية أبعد، مش مسائل جزئية، مسائل كلية أبعد من ذلك. اليوبي، محمد بن سعد اليوبي، قال المقاصد هي المعاني والحكم ونحوها التي رعاها. يبقى المعاني والحكم، معاني وحكم رعاها الشارع في التشريع عموما، وخصوصا من أجل تحقيق مصالح العباد، من أجل تحقيق مصالح العباد. وطبعا من أحسن التعريفات تعريف الشيخ فتح الدريني، وهو من الفقهاء الأفذاذ المعاصرين، قال وهي القسم التي تكمن وراء الصيغ والنصوص، حاجة كده وراء الصيغ، وراء 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 النص نفسه، واستخدمها التشريع كليات وجزئيات. هكذا يقول شيخ فتح الدريني عليه رحمة الله. وهو بقى بيقول إن المعنى الذي اختاره وكأنه هو أراد أن يسوق كل هذه التعريف في تعريف واحد، فقال المقاصد هي المعاني الملحوظة في الأحكام الشرعية والمترتبة عليها، سواء كانت تلك المعاني حكما جزئية أم مصالح كلية أم سمات إجمالية، وهي تتجمع ضمن هدف واحد هو تقرير عبودية الله، تقرر عبودية الله ومصلحة الإنسان في الدارين. يبقى المقاصد الشرعية هي جملة ما أراده الشارع الحكيم من مصالح تترتب على الأحكام الشرعية. طب الدين كده مصلحة مثلا عبادة من العبادات كمصلحة الصوم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إيه؟ لعلكم تتقون. فالمقصد الأعظم بلغة التقوى. الجهاد طبعا تذب عن الأمة وعن عرض الأمة وعن مصالح الأمة. طب الزواج يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فيبقى غض البصر وتحسين الفرج وطبعا إنجاب الذرية، وده مقصد عظيم من مقاصد الشريعة المعظمة. وكذلك إعمار الكون. فالمصالح كثيرة ومتنوعة تجتمع في مصلحة كبرى وغاية كلية هي تحقيق عبادة الله، إصلاح المخلوق، إسعاده في الدنيا والآخرة. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ليه يا رب أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثم قال رحمه الله تعالى المبحث الثاني بدأ يتكلم عن صلة المقاصد ببعض المصطلحات الأصولية. كتاب مهم يديك يعني كأنه بيطوف بك تطوافة سريعة، لأن هو الخادمي جاي في نهاية مجموعة زي الشيخ فتح الدريني، وممكن برضو استفاد من الدكتور القرضاوي والشيخ الغزالي، واستفاد من هذه الثلة من العلماء، واستفاد من الطاهر بن عاشور، واستفاد من بوبي وغيره، استفاد من الكثير. فهو عايز يعرف ايه صلة المقاصد، هل المقاصد صلة بالأصول، أصول الفقه؟ فقال هي لها صلة بالنسبة للمصطلحات كمصطلح العلة، العلة من كذا كذا، الحكمة، المصلحة، سد الذرائع. العلة يعني العلة المرض. العلة اصطلاحا تطلق على الوصف الظاهر، طبعا ده في أصول الفقه، العلة تطلق على الوصف الظاهر المنضبط الذي يحصل من ترتيب الحكم عليه مصلحة. وصف ظاهر منضبط يعني ايه وصف ظاهر منضبط؟ يعني هقول مثلا على سبيل المثال، شوفوا يا شباب، هنقول مثلا العلة في تحريم الخمر ايه؟ الإسكار، السكر، دي علة أو وصف وظاهر ومنضبط. هذه العلة لو وجدت في أي مشروب أو أي مأكول فإن هذا إيه؟ يحرم، لأن الشارع علل تحريم الخمر بالإيه؟ علل تحريم الخمر بهذه العلة، بوجود هذه العلة فيه، بوجود الإسكار. وطبعا يترتب عليه مصالح، لأنه حفظ للنفس وحفظ للعقل، لأن إذا ضاع العقل ضاع مناط التكليف وارتكب الإنسان كل الحماقات. لو قلنا مثلا مسألة قصر الصلاة في السفر، إيه قصر الصلاة؟ الصلاة تقصر في أي مكان؟ لا، الشارع أناط قصر الصلاة بعلة، العلة إيه؟ السفر فقط، لا مرض ولا غيره، وهكذا. ليه؟ لماذا فعل هذا؟ لماذا جعلنا مثلا نفطر في السفر، نقصر في السفر؟ لماذا؟ هذا من باب رفع الحرج على المكلف والتخفيف عنه، وهذا مقصد عظيم من مقاصد الشريعة. طيب طبعا ذكر هو أمثلة أخرى. طيب إيه صلة المقاصد بالحكمة؟ ده بالنسبة إحنا تكلمنا عن العلة، إحنا طبعا بنتكلم بسرعة لأن إحنا المقصود إن إحنا نمر بهذا الكتاب مرورا سريعا، نأخذ مثالا فقط من الأمثلة التي ذكرها المؤلف. قال صلة المقاصد بالحكمة، الحكمة هي ما يترتب على التشريع من جلب مصلحة بالحكمة وتكملها ودفع مفسدة وتقليلها. طبعا الشيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله يقول والشريعة مبناها مبنية على كده، جلب المصالح وتكملها ودفع المفاسد وتقليلها. الله، ده كلام شيخ الإسلام تيمية. بل الشريعة كلها مصالح، الشريعة كلها خير، الشريعة كلها بركة. الحكمة تطلق أحيانا على المقصد الجزئي كحكمة تجنب الأذى باعتزال الحائط، وحكمة منع بيع المعدوم وهي نفي الجهالة وإبعاد الغرر. دي حكمة، لماذا منع الله عز وجل من بيع المعدوم؟ يعني عموما البيوع التي فيها جهالة أو غرر أو ما شابه ذلك من حكمتها أن لا يحصل مضرة للناس. الحكمة والمقاصد فهم ترادف وتماثل في الإطلاق والتعبير في أغلب الأحيان. طب ما هي صلة المقاصد بالمصلحة؟ المصلحة كالمنفعة وزنا ومعنى، مصلحة منفعة هي ضد المفسدة والمضرة، ويعبر عنها بالخير والشر، بالنفع والضرر، بالحسنات والسيئات. عز الدين عبد السلام يقول: المصالح هي اللذات وأسبابها، والمفاسد الآلام وأسبابها، أو الأضرار وأسبابها. يبقى المصلحة متمثلة في جلب منافع وما يوصل لهذه المنافع، وتكون المفسدة متمثلة في درء الآلام والأضرار وما يوصل إليها. كذا يقول العز بن عبد السلام. المصالح هتنقسم إلى أقسام، هيبقى في المصالح الشرعية، يعني المصالح اللي بتستند للشرع وبنأخذها من الشرع وبتتفرع عن الشرع ولا تعارض، المصالح دي لا تعارض النص ولا تعارض الدليل ولا تعارض الإجماع، بس ما يبقى مصلحة معتبرة. لكن لو عرضت النص، عرضت الدليل، عرضت الإجماع، المصلحة ليست معتبرة. كمصلحة حفظ الدين بإقامة الشعائر والفرائض وإحياء المعالم، وكذلك مصلحة حفظ العرض بمنع الزنا والخلوة والنظر بشهوة ومعاقبة الزنا والشاذين. ومن خاصيات المصلحة الشرعية أنها غير محدودة بالدنيا والمتاع المادي واللذة الجسدية، كما هو الحال في المجتمعات المادية والإباحية والدهرية والعبثية، بل إن تلك المصلحة تشمل الدنيا والآخرة، الجسد والروح، الفرد والمجتمع. في مصالح غير شرعية، المصالح غير الشرعية هي المصالح الدنيوية البحتة اللي لا تستند للشرع ولا تنبثق منه، بهذه المصالح كأن الذي يحددها نزوات النفوس والأهواء والعقول والغرائز، ملهاش ضابط ولا رابط وملهاش حدود. وأقول لك مصلحة مثلا لذة الجسد بقى يزني يلوط أي حاجة يعملها. طيب ما هي صلة المقاصد بالمصلحة؟ قال: يتبين مما ذكرنا أن المصالح الشرعية هي مقاصد الشارع، مراد الشارع نفسه، أي أن الشارع قد قصد تلك المصالح وأراد تحصيلها بالنسبة للمكلف من خلال القيام بالأحكام الشرعية، فالقيام بالفرائض والتعاليم الدينية يؤدي إلى تحقيق مصالح العباد وهكذا. طيب إيه صلة المقاصد؟ إيه كانت سد الذرائع؟ الذريعة الوسيلة للشيء. ويقولون: الوسائل للواجب واجبة، والوسائل للمباح مباحة، والوسائل للمكروه مكروهة، والوسائل التي تؤدي للحرام محرمة. الذرائع وسيلة، ولذلك أمر الله عز وجل على سبيل المثال بغض البصر. لماذا غض البصر؟ لأن إطلاق البصر ذريعة للإيه؟ للزنا، وكبيرة عظيمة. يبقى الذرائع جمع ذريعة، والذريعة هي الوسيلة إلى الشيء. فما منع ما يجوز حتى لا يتوصل به إلى ما لا يجوز؟ أحيانا نمنع بعض الأشياء أو أصل شرع يعمل به وعول عليه في معرفة الأحكام واستنباطها. خلوتي بالأجنبي، الخلوة بالأجنبية الأصل فيها، لماذا حرمه الشارع؟ لأنه يوصل إلى شيء أعظم. بيع السلاح زمن الحرب يوصل إلى انتشار القتل، البيع وقت الجمعة يؤدي إلى تعطيل صلاة الجمعة، وده من أعظم المقاصد. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. كثرة السهر، لماذا لا تسهر؟ لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السمر بعد العشاء؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السمر بعد العشاء لأن ذلك يؤدي إليه إلى ترك القيام وترك صلاة الوتر وترك القيام وهكذا، وترك صلاة الفجر. طيب ما هي علاقة المقاصد بالذرائع؟ سد الذرائع في نفس مقصد من مقاصد الشريعة، وذكر هذا في نصوص كقول تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ليه منعك ربنا انك تسب الكفار حتى لا يسبوا الله تبارك وتعالى ويسبوا اياته وكتابه ورسوله؟ يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا. لماذا لا تقولوا راعنا؟ لان اليهود تستعملها كشتيمه، فانت اذا قلت راعنا يعني انظرنا، فاذا قلتها فانت تشابهت مع اليهود في هذا، فحتى لا يكون ذلك ذريعه للتنقص من مقام النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وقولوا راعنا واسمعوا للكافرين عذاب. والوسائل على كل حال، أو الزرائع، في زرائع يجب سدها وفي وسائل يجب فتحها، لفتح الزرائع، فتح الطرق والسبل التي تؤدي إلى تحقيق المصالح والمنافع. إعلان الأذان طريق إلى الإعلام بدخول وقت الصلاة، نشر العلم طريق إلى تعليم الناس أحكام دينهم، تيسير الزواج وتقليل المهور زي ما بيحصل في الدولة الوطنية المعاصرة، بيسروا الأحكام وما شاء الله. يعني فهذه الدولة الوطنية المعاصرة دولة يعني غاصت في الإجرام لآذانها، فهي تصعب مسألة الزواج وتفرض عليه القيود، وهذا طبعا لا شك مسبب إلى المصائب الكبرى والعظمى، انتشار الفساد في المجتمع والتفكك وعدم تكون الأسر. قال: تخفيف السرعة وملازمة اليمين والبعد عن الطهور، ده بتكلم عليه على الوقاية من الحوادث. يعني قال العلماء: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طبعا على أساسه ما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب، وما لا يتم الحرام إلا به فهو حرام. طبعا الذريعة التي تؤدي بك الحرام محرمة. طيب إيه موضوع المقاصد وإيه مادته؟ يعني هو بيقول يعني الفقه له موضوع، العقيدة لها موضوع، علم أصول الفقه له موضوع، علم الهندسة له موضوع. إيه موضوع مقاصد الشريعة؟ هو بيان وعرض حكم الأحكام. إيه حكمة؟ إيه الحكمة من الحكم ده؟ خلي بالك إيه المقصد؟ أسرار التشريع. وأسرار التشريع يعني تكلم فيه أناس كثيرون جدا، ومن أعظم من يقف على ذلك ابن القيم عليه رحمة الله، وبعض المعاصرين، بعض المعاصرين. غاية الدين، مقصد التشريع، مقصود المكلف، نية المكلف، ده يعني ضمن ما أصبح يعرف حاليا بمقاصد الشريعة، أصبحت علما شرعيا وفنا من فنون الشريعة الإسلامية، وضربا من ضروب هذه الشريعة، وشرطا من شروط فهمها وتعقلها وتطبيقها. كل انت لا يتم اجتهاد المجتهد إلا بهذا، كأنه دخل في العلوم التي ينبغي أن يتعلمها المجتهد لكي يستطيع أن تكون عنده قدرة على استنباط الحكم من الكتاب والسنة. الكتاب والإيه؟ فالبيع مشروع. لماذا البيع مشروع؟ قال: لمصلحة الانتفاع بالعوضين. هذه المصلحة ضرورية لأن الحياة تقوم عليها، لذلك حرم الاحتكار. ليش الاحتكار يحرم؟ بتعطل أقوات المسلمين، يعني خاصة في الأقوات. الاحتكار أنه يحبس السلعة وهي نادرة في السوق حتى يغلو سعرها. هذه من المصائب العظمى التي حذرت منها الشريعة تحذيرا شديدا. فأنت بتعطل أقوات الناس وبتعطل أطعمة الناس. ثم إن هذه المصلحة عامة تتعلق بكل إنسان، أما الاحتكار فهو مصلحة خاصة تنفع المحتكر فقط. فيكون الاحتكار ممنوع لكونه مصلحة خاصة. مصلحة البيع مصلحة حقيقية لأن نفعه عائد على جميع الناس بتراض وعدل. لذلك لماذا حرمت الشريعة الربا؟ لأن الربا أموال موضوعة، رجل بيقرض، لا بيبيع ولا بيشتري، بيقرض وبياخد مال على المال. فبتقول له لا، الشريعة بتقول له لا، أنت كده بتعطل البيع والشراء وبتعطل مصالح الناس. ولذلك قال الله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقال: فإن لم تفعلوا، يعني إن لم تترك الربا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الحقيقة أن دمار اقتصادات العالم المعاصر كله، الاقتصادين كلهم معترفون أن السبب الأعظم في ذلك، وماذا يا شباب؟ السبب الأعظم في ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هو انتشار الربا، تعامل الناس بالربا. طيب، ايه صلة المقاصد بالأدلة؟ ما هي صلة المقاصد؟ مصادر التشريع الإسلامي وأصول وقواعد الأحكام الشرعية والفقهية، نوع الأدلة، في أدلة متفق عليها. الأدلة المتفق عليها اللي هي موجودة في أصول الكتاب والسنة والإجماع والقياس بالشروط والأشياء المعتبرة التي ذكرها الفقهاء والعلماء. الأدلة المختلف فيها، في بعض الأدلة التي ذكرها الأصوليون كالمصلحة المرسلة والاستحسان والاستصحاب وسد الذرائع وقول الصحابي وشرع من قبلنا والعرف، كل هذه الأشياء مما اختلف فيه العلماء، هم لا يختلفون. طبعا حتى المسألة القياس الذي ذكره في البداية، الإجماع على ثلاثة فقط: قرآن والسنة والإجماع. الإجماع قائم على أن الأدلة المتفق عليها قرآن سنة إجماع. المختلف في القياس، القياس مختلف فيه واختلف فيه، بس عند الظاهرية طبعا لا يأخذون به. ومن الأدلة المختلف فيها طبعا والخلاف فيها قائم وكبير وواسع: المصلحة المرسلة، الاستحسان، الاستصحاب، وسد الذرائع، وقول الصحابي، وشرع من قبلنا، والعرف. طيب، ما هي صلة المقاصد بالقرآن الكريم؟ القرآن الكريم أول مصدر من مصادر التشريع، هو أصل الأصول وقدس الأقداس كما يعلم يعني. فطبعا القرآن ذكر أنواع كثيرة جدا من المقاصد، من العبودية، وما خلقت الجن والإنس، شوف الغاية العظمى، إلا ليعبدون، التبشير والإنذار، رسلا مبشرين ومنذرين، يبقى ما أرسل الله رسل إلا البشارة والنذارة، لئلا يكون للناس على التيسير والتخفيف على الناس، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعف رفع الحرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج، الإصلاح والإرشاد، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، الوحدة والاتفاق والقوة، اعتصموا بحبل الله جميعا. كل دي مقاصد، مقاصد عظيمة. لما تعرف إن دي مقاصد عظيمة ومقاصد كلية ومقاصد عامة ومقاصد يركز عليها الشارع، فأنت تستطيع أن تهمل كثيرا من الجزئيات والمستحبات لأجل هذا المقصد العظيم، لأنه واجب. يعني لو قلنا مثلا إنك لو فعلت بعض المستحبات في المساجد هيحصل فرقة بين المسلمين ويحصل بينهم صراع، نقول له لا، هنا عندنا مقصد عظيم، ومقصد تأليف بين القلوب والمحبة والاعتصام، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والقرآن ذكر أمثلة جزئية للحكم والعلل والفوائد المنوطة بالأحكام، ومنها: وأقم الصلاة. لماذا يا رب أقيم الصلاة؟ لذكر الله. وأقم الصلاة للذكر، فشرعة الصلاة لذكر الله. خذ من أموالهم صدقة، ليه احنا بنطلع الصدقة يا جماعة؟ لتطهرهم وتزكيهم به، ليشهدوا منافع الحج. ليه الحج؟ ليشهدوا منافع لهم، منافع علمية ودينية وتربوية وعبادية. كتب عليكم الصيام كما قلت لعلكم ايه، من أعظم مقاصد التقوى. ولكم في القصاص حياة. لماذا شرع القصاص؟ لحفظ حياة الناس. لماذا؟ لأن العرب تقول: القتل أنفى للقتل، يعني لا شيء يمنع القتل مثل القتل، يعني مثل القصاص. وقال تعالى: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة. لماذا نقاتل الكفار وأهل الملل الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون عوجا؟ حتى لا تكون فتنة. ولماذا حرم الله الخمر؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب. لماذا حرمت هذه؟ رجس، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ليه يا رب؟ قال لأنها سبب من أسباب العداوة والبغضاء بين الناس، والأصل نحن نحفظ نفوس الناس، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. طب ما هي صلة المقاصد بالسنة؟ أنا يعني أريد أن أرجئ هذا للقاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء، فالناس موتى وأهل العلم أحياء.